الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. الحقيقة أيها السادة، هناك وقفات مهمة وقضايا ينبغي أن تجلى للناس ربما لا يتسع لها منبر الجمعة، فليتسع لها درس ما بعد الجمعة. من ذلك أيها السادة أن بعض إخواننا كثيرا ما يتساءلون أمام هذه الأحداث، وقد طال عليهم الأمد ويرون أنه قد مضى شهر، وكل يوم يمضي بساعاته 24 ثقيل جدا. فيقول بعضنا مثلا يتساءلون، وقد جاءني أحدهم بالأمس وأيضا في الجمعة الماضية بخطى متثاقلة، وقدم بمقدمة يقول فيها: أعذرني سأسأل سؤالا من العيار الثقيل لكن أريد فيه إجابة. يقول: أين عدل الله مما يقع؟ أين رحمة الله تعالى مما يقع بإخواننا في الأرض المقدسة والأرض المباركة؟ أي سؤال يخطر ببالك لا بد أن تطرحه على من تشعر أن عنده علم وأنه يجلي لك الشبهة. وقد جاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يود لو يكون حمما ولا يسأل مثل هذه الأسئلة. الشاهد، أكرر عليكم السؤال: أين عدل الله تبارك وتعالى مما يقع؟ لأن الذين يموتون بالجملة هم الأبرياء الذين لا ذنب لهم في كل الشرائع، في كل الأعراف الدينية وغير الدينية، الأطفال والنساء والشيوخ والذين يعبدون الله في البيع والمساجد والكنائس والصلوات، هؤلاء ينبغي أن يكونوا آمنين. المشافي والمدارس والمساجد، هذه في كل الأعراف لا تقع تحت القصف ولا تقع في مرمى السلاح. أين عدل الله تبارك وتعالى؟ عدل الله قائم ورحمته موجودة، ولكن ينبغي أن نعرف مقدمات مهمة، منها أن الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة. وهنا يقف الإنسان ينفض كفا بكف، يعني نحن لا ندرك من حكمة الله تعالى ما يعلمه الله جل وعلا. سأحاول أن أقرب المسألة. الآن نحن نعلم أن أبا لهب في النار، وأن أبا عبيدة عامر بن الجراح من العشرة المبشرين في الجنة. هل لأحد أن يقول لماذا كان هذا حظه النار ولماذا كان هذا حظه الجنة؟ لا طبعا. هل لأحد أن يقول إن أبا لهب قد ظلم وإن أبا عبيدة قد كرم؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا. سأعيد أيضا جلاء المسألة من زاوية أخرى. عدل الله تبارك وتعالى بموازين الله سبحانه وتعالى وليس بموازيننا، وعدل الله تبارك وتعالى قائم باعتبار العاقبة والنهايات وليس باعتبار البدايات. وإلا فلو أعملنا هذا الميزان لقلنا إن الصحابة رضوان الله عليهم قد ظلموا على مدى 13 سنة، وهم الذين سيموا خسفا ومسخا وتقتيلا وتشريدا في مكة. ألم يهجروا من أوطانهم؟ بلى. والإخراج من الأوطان ماذا؟ قرين القتل في كتاب الله. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، أخرجوا من ديارهم مرة في الهجرة الأولى إلى الحبشة، وأخرجوا من ديارهم مرة ثانية في الهجرة الثانية إلى الحبشة، وأخرجوا من ديارهم ثالثة في الهجرة إلى المدينة على ساكنها الصلاة والسلام. وأيضا حبس منهم من حبس، وحبس الكافة في الشعب، وبقوا 3 سنوات، ليس شهرا ولا شهرين ولا ثلاثة، 3 سنوات يتجرعون الجوع والعطش. حتى أن في بعض قصص السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده ما يطعمه إلا ما يخفيه إبط بلال. إبط بلال كم سيخفي؟ ثلاجة عامرة؟ أطنان من الميرة؟ لا، إبط بلال بالكاد سيخفي قطعة خبز لا تسد جوعة طفل، فكيف بالرجال؟ إذن جوع الأصحاب والنبي عليه الصلاة والسلام معهم، وسحل بلال في بطحاء مكة، وكلنا يعرف أن حرارة مكة في الصيف تغازل 50 درجة أو تزيد، وحرق خباب حتى أنه في عهد عمر كشف عن ظهره فإذا ظهره أبيض، ذاب الشحم على اللحم من الحرق. قتلت سمية بحربة أبي جهل. فعل المشركون بالنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل على مدى 13 سنة، لم يسأل الأصحاب أين عدل الله، لأن الأمور باعتبار الخواتيم وليست باعتبار البدايات، ومن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. إذن عدل الله باعتبار النهايات، هذا من جهة، وهذا من حيث الميزان الدنيوي. أما من حيث الميزان الأخروي فالقضية مختلفة تماما. أنا أجزم ولا أتألى على الله أن 10,000 نسمة أو أزيد الذين قتلوا تحت الأنقاض، والله لو بعثوا اليوم لقالوا يا رب ردنا مرة أخرى حتى نستشهد. لماذا؟ لأنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس أحد يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى إلا الشهيد. وكانت أمنية النبي عليه الصلاة والسلام ألا يتخلف عن كل سرية ولا غزوة، قال فوددت أن أقاتل ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، هكذا كان، هكذا كانت أمنية النبي عليه الصلاة والسلام. إذن باعتبار الأجر الأخروي الجماعة حطوا إن شاء الله رحالهم في الجنة وفازوا فوزا عظيما، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أرواحهم في جوف طير خضر ترد الجنة، فازوا ورب الكعبة كما قال الصحابي حين اخترق السهم ظهره ثم خرج من صدره فأخذ الدم ثم أخذ يضمخ به وجهه وجبينه ويقول فزت ورب الكعبة. أنا أسألكم أي شيء كان يحس؟ ألم يوجعه هذا السهم الذي قطع نياط صدره وقلبه حتى وصل إلى صدره من على ظهره؟ الشعور مختلف. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الشهيد غاية ما يشعر به ماذا؟ هاي جماعة قرصة، قرصة صاروخ. هذا قيل لنا إنما ألقي على البلد المقدس، أنا دائما أسميه البلد المقدس، هذه المصطلحات التي ينبغي أن تحرر، ما ألقي على إخواننا في الأرض المباركة في البلد المقدس يساوي ما ألقي على هيروشيما ونجازاكي. إذن كل آلة الحرب هذه عند ذلك القتيل لا تساوي إلا قرصة. فاز ولا ما فاز؟ إذن لا ينبغي لنا أن نسأل أين العدل الإلهي. العدل الإلهي واقع، بل فوق العدل هناك فضل إلهي. تدرون لماذا؟ لأن هؤلاء الذين كانوا أغرارا في بيوتهم، نائمين في مخادعهم، متحصنين في مساجدهم، أو كانوا في سياراتهم ثم لاحقتهم شهب النار فألحقتهم بالدار الآخرة، هؤلاء ربما لم يكن من أعمالهم إلا الواجب أداء الصلوات والانتهاء عن المحرمات، لكنهم بهذه الميتة سبقوا من كان قبلهم ممن صام وقام وصلى وبذل وأنفق وإلى آخره، لقد طاروا من عداد المسلمين المسلم العادي إلى مصاف من؟ الشهداء. والشهداء كتفا بكتف مع من؟ مع الأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفيقا كما قال الله تعالى. إذن مفهوم الرحمة قد يختلف عندي وعندك، لكن مفهوم الرحمة عند الله له مفهوم آخر. الرحمة عند الله قد تكون في وخز الألم وفي الجوع وفي التقتير. لماذا؟ لأن الله يعاملنا بحكمته البالغة. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، لو أغنيته لأفسده ذلك. يظل كما نقول متحلطم أنه فقير، لكن ما يدري أن هذا الفقر هو الإهاب الذي يناسبه، الذي يحفظ عليه اتزانه ودينه. غيره حين اغتنى نظر في عطفيه وطغى وتجبر وتكبر، وربما ترك الملة كلها. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض، لو أصححته لأفسده ذلك. وهكذا، فلله الحكمة البالغة. من سؤالات إخواننا كذلك ما يحدث اليوم من الهبة الشعبية لمقاطعة منتجات أربابها يدعمون قتلة إخواننا، هل هذا الأمر شرعي أو أنه عاطفي؟ واجب. هاي جماعة واجب. هل هناك من يقول أنه ليس بواجب؟ طيب، كلمة واجب وحرام ومكروه ومندوب هذه مصطلحات شرعية وأحكام ينبغي لنا أن نكون دقيقين جدا في استعمالها، يعني لا نستطيع مهما يكن أن نحرم شيئا لم يحرمه الله، ولا نستطيع أن نوجب على الناس شيئا لم يوجبه الله. لكن أيها السادة، أليس مقاطعة من يدعم إخواننا أليس دليلا على الإيمان الكامل في صدورنا؟ كيف يشتهي الإنسان مثلا أن يشرب مشروبا أصحابه يبذلون جزءا من أرباحهم حتى يشترى به الرصاص الذي يقتل إخواننا؟ إن هذا المشروب سيكون ممذوقا بدماء إخواننا. كيف يتعطر الإنسان بعطر وهو يظن أنه مع كل ضغطة عطر أن رائحة الدم المسكوب هناك تنبعث من خلاله؟ كيف يمكن لأحدنا أن يأكل من منتجات شركات تجاهر بدعمها للآخر؟ إذن المسألة عاطفية وفيها بعد ديني وينبغي أن نحيي ذلك. لكن أسألكم سؤالا، ألم تظهر لنا الأزمة حين أردنا أن نعمل جداول لما يجب مقاطعته وللبدائل؟ ألم تظهر لنا هذه الأزمة أننا محتلون؟ كم حجم هذه المنتجات التي أربابها يدعمون الآخر؟ كثيرة جدا. أين تجارنا؟ أين صناع القرار فينا من أن يوجدوا صناعات محلية نتاجها لنا وعملها بأيدينا؟ أنا أتكلم في عموم الأمة شرقها وغربها، عموم الأمة ليس البلد القطر الواحد. نريد منتوجا مغربيا، جزائريا، مصريا، سودانيا، نريد منتوجا سعوديا، إماراتيا، قطريا، عمانيا، حتى نستغني بهذه المنتوجات عن منتوجات الآخرين الذين لا يدعمون القضية بل يقفون ضدها ويقتلون إخواننا وأخواتنا. الوقفة الثالثة أيها السادة، لا شك أن ما نفعله اليوم وما نأتيه وما نذره مرتبط في عموم تشكيل الأمة، مرتبط بما يحدث. بمعنى، إذا كنت مقدما على معصية فاعرف أنك تخذل إخوانك فانتهي عن هذه المعصية خوفا من الله تبارك وتعالى أولا، وثانيا تدخر هذا البعد في أن ينصر الله عز وجل القضية. ستقول لي ما العلاقة بين هذا وذاك؟ أقول الأمة لا يمكن اجتزازها هكذا، يعني لا يمكن أن تجتزأ، نحن جسد واحد، هذه التقسيمات لا تعنينا بشيء، نحن في المجمل جسد واحد. الصحابة رضوان الله عليهم في أحد، وقد كررت هذا المعنى كثيرا، تأخر عليهم النصر ووقع بهم القرح لأنهم تركوا أمرا واحدا من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي للرماة أثبتوا على هذا الجبل، لو رأيتمونا نتخطف لا تبرحوا أماكنكم. لكن الرماة في أول الأمر لما رأوا النصر للمسلمين أرادوا أن يأخذوا بحظهم من الغنائم فتركوا أماكنهم. أميرهم على الجبل يذكرهم بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة، من الذي خالف أمر النبي؟ الصحابة. من فيهم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كل واحد منهم يساوي أمة، الناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا، كل واحد منهم يساوي أمة، وأعمال كل واحد منهم تساوي جبال، ومع ذلك سنن الله باقية. خالفوا الأمر فاستحقوا هذا القرح الذي حصل. 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذهبوا في هذه المعركة، من أسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرابته، من صحابته. أنا أسأل نفسي وإياكم، كم أمر من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام اليوم خالفنا؟ في المجال الاقتصادي، الغش، النجش، الربا، الميسر، أكل أموال الناس بالباطل. في المجال الاجتماعي، تقطيع الأرحام. طيب، تقطيع الأرحام كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة يا جماعة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض إيش؟ وتقطعوا أرحامكم؟ قال الله أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. على المجال العبادي، كم من صلاة تركنا؟ وكم من جماعة عنها تخلينا. إذن نحن مأمورون بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى من نصرة القضية. بعض الناس يقول أنتم تسطحون الموضوع، يعني أدعو وخلاص. لا لا، أدعو واثبت واصبر وآمن وأيقن وأعد نفسك إعدادا إيمانيا، ثم بعد ذلك حدثني عن الإعداد الميداني. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 سنة، ويقال لهم له ولأصحابه كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. إذن ما الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ البناء العقدي، البناء السلوكي، البناء الإيماني، الصلاة، التضحية، الإيمان، اليقين، الدعاء إلى آخره، إلى أن ثبت هؤلاء فكانوا جبالا في الجبال، وربما كانوا على موج البحار بحارة. إذن كلما أقدمت على غيبة، على نميمة، على كذب، على غش، على أكل أموال الناس بالباطل، على قطيعة أختك وأخيك ورحمك، فاعرف أنك تؤثر في القضية وأنك تباعد من النصر. وفي المقابل كلما وجدت من نفسك نشاطا فزدت في عدد النوافل والصلوات وصمت أيضا في النوافل، اعرف أنك تخدم القضية، لأن صلاح الأمة مؤذن بنصرها. خرج قتيبة ابن مسلم الباهلي في معركة من المعارك ذات يوم في الليل، فوجد الجند نائمين، وأحد عبادي التابعين قائم يصلي يدعو ويستغيث، فلما رآه قال: لإصبع محمد بن واسع أحب إلي من 1000 سيف شهير ومن 1000 شاب طرير. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام: هل ترحمون أو تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم. فينبغي أن يكون لهؤلاء الضعفاء عمل في ميدان العمل: صيام، صلاة، بر، صدقة، نوافل. أسائل نفسي وإياكم: من الذي تصدق بنية تفريج الكرب عن إخواننا؟ من الذي قال سأصوم هذا الأسبوع، الجو الآن معتدل والنهار قصير والليل طويل، سأصوم هذا الأسبوع حتى أتقرب إلى الله فإذا دعوت أجبت، حتى أوافق في دعوتي أن للصائم دعوة لا ترد؟ من الذي ذهب يبحث عن الأواصر التي قطعناها إخوة وأرحام وبناء عمومة ثم واصلهم برغم أنهم قد يكونوا هم الذين اعتدوا عليه، ولكن أرغم أنفه لله حتى يرضى الله، فإذا رضي الله أذن الله سبحانه وتعالى بالفرج. هل هذا الكلام عليه أثار من علم، عليه دليل؟ نعم، كلكم يحفظ قصة أولئك الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار وسدت عليهم الفوهة. ما الذي أخرجهم من هذا الكرب؟ ما الذي نجاهم من هذا، من هذه المدلهمة؟ صالح أعمالهم التي ادخروها. أحدهم كان بارا بوالده، بقي ليلة كاملة، ليلة كاملة ممسكا بالإناء، إناء اللبن، حتى يستيقظ أبوه وأمه، وأطفاله الصغار يتضاغون تحت رجله، عطشا يريدون أن يشربوا، جوعا يريدون أن يطعموا. قال: والله لا أبدأ أحدا قبلهما. فلما أصبح شربا من ذلك ادخر هذا العمل وبقي في ذاكرته، ثم استغاث الله تعالى بهذا العمل، قال: ففرجت عنهم ثلث تلك الصخرة. والآخر الذي عف عن الحرام، سأل الله تبارك وتعالى بعفته عن الحرام مع قدرته عليه، فأزاح الله عز وجل عنهم الثلث. والثالث ماذا صنع؟ سأل الله عز وجل بالأمانة التي رعاها والتي نماها، ثم فرج الله عز وجل عنهم الصخرة. إذن نحن نحتاج إلى مدخور العمل الصالح حتى يدفع الله عز وجل عنا أسباب السخط والمقت والغضب. وفي جهة أخرى أسائلكم: كم منا المتعاملين بالربا؟ الربا، القروض التي استسهلها الناس، سمها تسهيلا، سمها فائدة، سمها ضمان بنكي، سمه ما شئت، لكنه عند الله اسم واحد: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وابن عباس ينقل عنه أنه قال: من آكل الربا أو أكله فليتخذ إن شاء سيفا من خشب أو من حديد، فإنما يبارز الله تعالى. كم الذين يبارزون الله اليوم؟ كم عددهم؟ وإذا خرجنا من دائرة الربا دخلنا في دائرة الميسر، وإذا خرجنا من دائرة الربا والميسر دخلنا في دائرة الغش في التبايع والنبي يقول ليس منا من غشنا فليس منا. الذين يأتون بالبضاعة الصينية ويضعون عليها لوجو إيطالي مثلا، هؤلاء ليسوا منا. الذين يأتون بالمنتج المغشوش ويقدمونه على أنه المنتج الأصلي، هؤلاء ليسوا منا. القضية ليست فذلكة ولا شطارة تسويق، وإنما هي منا أو ليس منا. النبي عليه الصلاة والسلام يطوف في سوق المدينة فوجد بائع طعام، أصابت السماء يعني المطر أصاب الطعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده داخل الطعام لأنه قد جعل الزين في الأعلى والشين في الأسفل، فلما وجد البلل أسفله قال يا هذا من غش فليس منا. اليوم كم غاش يسوق علينا بضاعة مضروبة، هذا ليس منا، نفاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون منه. إذن القضية لها أبعاد أخرى، وقضية الأمانة قضية مشكلة ستندرج معنا في بيتنا وفي مدرستنا وفي عملنا وفي وظيفتنا وفي أداء الأوقات، أوقات الدوام الرسمي. ينبغي لنا أن نراجع ديننا، ولا عزة لنا إلا بأن نرجع إلى ربنا. سأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم خذ بنواصينا إليك ودلنا يا ربي عليك، خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بالأسماع والأبصار والقوى. اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا أمانتنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان، ومأرزا للسنة والقرآن، وسائر بلاد المسلمين. الحمد لله رب العالمين.